بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن ثمرات العمل الصالح. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة يا شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الله جل وعلا فرض فرائض وحد حدودا وأوجب واجبات، وذلك اختبارا وامتحانا منه لعباده، ليرى المطيع من العاصي وليرى المقبل من المدبر. وقد وعد الله جل وعلا على من أتاها بالجنان والرضوان، وتوعد على من تخلف عنها بالعذاب والنيران، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولا شك بأن الاستمرار على الأعمال الصالحة هي سمة أهل الإيمان، ولذلك المؤمن ليس له حد ولا نهاية في التعامل مع الطاعات والعبادات. صحيح أن الله جل وعلا يعني جعل هناك مواسم للخيرات وللصالحات ولرفعة الدرجات، كموسم الحج وموسم رمضان وبقية المواسم من الفرائض، إلا أن المؤمن ليس لعمله غاية دون الموت، ولذلك قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك من ثمرات الأعمال الصالحة أن الله جل وعلا يحب العبد الذي يواظب على العمل الصالح. فقد جاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا دليل على أن من أتى بالنوافل وواظب على الطاعات والعبادات واستمر على القربات أن الله تعالى يحبه، ومن أحبه الله جل وعلا جعله في بحبوحة جنانه ونجاه من نيرانه. الأمر الآخر أن الاستمرار على العمل فيه طمأنينة وراحة، وفيه حياة طيبة يمنحها الله جل وعلا لعباده، ولذلك قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمر الآخر أن هذه الأعمال هي لك لا عليك، فكلما واظب الإنسان على العمل الصالح واستمر عليه فإنها له سبب من أسباب طمأنينته وراحة باله وسعة صدره ولين عريكته وطمأنينة حياته كلها واستقرارها. ولذلك ربنا جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة في واقع الأمر تشتمل على جملة من المعاني، منها هذه الطمأنينة وهذه الراحة. كذلك الاستمرار على العمل الصالح فيه براءة من النفاق، لأن طريقة المنافقين أن عملهم مبتور وفيه كسل وأنهم يراؤون الناس، ولذلك قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالذي يعني يواظب على الأعمال ويحرص على الطاعات فإنه في واقع الأمر بريء من النفاق، بريء من النفاق، لأن المنافق على خلاف المؤمن، المنافق يكسل في القيام إلى العبادات ويتهاون ويرائي الناس، أما المؤمن فعمله لله ديمة، لأنه يعلم يقينا أنه ليس للعمل المبتور والمقطوع عند الله قيمة. الأمر الآخر أن في هذا، في الاستمرار على الطاعات والعبادات، إنما بناء لملكك في الجنة، ولذلك ربنا جل وعلا وعد المؤمنين الجنان، والمؤمن مكانه وملكه في الجنة على قدر هذه الأعمال الصالحة. حتى حافظ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، يعني تحفظها. والمقصود بأن الإنسان حينما يعمل العمل الصالح فإنه في واقع الأمر يبني ملكا له في الجنة. والأمر الآخر وهو مهم جدا مع هذا وذاك، أن يستشعر الإنسان مراقبة الله جل وعلا، وأن يخلص النية، وأن يصلح الطوية، وأن يلتفت إلى قلبه، وأن يقطع كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب حبوط العمل. والأمر الآخر أن يكون الإنسان عمله باتزان، وأن لا يكون ممن يعني يروم أخذ العمل كله، لأن هذا يؤدي إلى انقطاعه عن العمل كله. ولذلك من رام العمل كله جملة واحدة ذهب عنه جملة، فالإنسان يكون عمله متوازنا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد وصلاح النيات وصلاح الذريات. سألوا جل وعلا الإعانة والتسديد في جميع أمورنا. سألوا عز وجل أن يغفر زللنا وخطأنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هي المنهجية في دراسة الفقه؟ وممكن فضل الشيخ لو تذكرون لنا شيئا من الكتب الفقهية المختصرة والمتوسطة والموسعة.
الحمد لله، لا شك بأن طلب العلم من أجل العبادات ومن أفضل القربات. ولذلك ربنا جل وعلا يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النور هنا العلم. الله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل جل وعلا وقل رب زدني علما. ويقول جل وعلا قال الذين أوتوا العلم. قل جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والآيات كثيرة في هذا تشير إلى فضل العلم وفضل طلب العلم. قل جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير الراجحة قال هم أولو العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن من في السماوات والأرض لا يستغفرون حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على شرف العلم وعلى أنه أفضل ما يطلب وأفضل ما يسعى إليه. ولذلك أنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك الفقه في الدين سبب من أسباب التسديد في القول والعمل، وسبب من أسباب الخير، وسبب من أسباب النجاة من الشبهات ومن الفتن ومن الإشكالات. ولذلك أهل الإسلام يحثون على طلب العلم، وهذا يدلنا على عظمة هذا الدين، على عظمة هذا الدين الذي هو دين القراءة، هو دين الكتابة، ودين العلم. فنسأل الله تعالى جميع التوفيق. بالنسبة للفقه أخ الفاضل، هو من أشرف العلوم وأفضلها، والفقه هذا مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأخوذ من إجماع أهل الإسلام، ومأخوذ من الدليل الرابع من أدلة الشرع وهو القياس الصحيح. وبالنسبة للمنهجية، هو لا بد أن تلتزم متنا من المتون الفقهية في أحد المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا يرجع إلى يعني إلى نشأتك العلمية وإلى مكان وجودك وإلى الشيخ الذي ترتبط به، فتلتزم متنا من المتون الفقهية وتؤسس للفقه من خلال هذا المتن وتقرأه، ولا تستعجل في قضية الفتية ولا في قضية الاختيار ولا في قضية الترجيح، وإنما تنظر في أحد المتون مثلا، أو تسترشد عالما في هذا، في يوجهك إلى هذا الأمر، ثم بعد ذلك تبدأ في التخير بين الأقوال في المذهب، يعني بمعنى الترجيح. وهناك ما من مذهب إلا وفيه كتب مصنفة بمثل هذه المدارس والمراحل: المدرسة الأولى مدرسة القول الواحد، ثم الترجيح بين الأقوال، نصوص الأئمة ونصوص الفقهاء، فقهاء المذهب، ثم بعد ذلك النظر في الدليل، ثم بعد ذلك التوسع. فتتنقل بمثل هذه الطريقة ولا تستعجل. وأنا أنصحك باختصار، لأن المقام ليس مقام بسط، نحن الآن نجيب على أسئلة المستفتين والمسترشدين، أنصحك بأن ترتبط بأحد طلبة العلم، يعني في بلدك، في قريتك مثلا، في مدينتك، ممن تثق بدينه وأمانته ومشهود له بالخير، وتستنصحه في هذا، وبالمؤكد أنه سيسألك بعض الأسئلة التي يستكشف فيها مدى قدرتك على قضية القراءة وقضية يعني التنقل بين الأقوال مثلا، أو مثلا التدرج في مسألة القراءة بين هذه الكتب، وستجد إن شاء الله الخير. وأوصيك بإخلاص النية وإصلاح الطوية، أوصيك أيضا بالتزام أحد العلماء الأكابر الأماثل المشهود لهم بمتانة الدين وسلامة الفكر والعقيدة، وكذلك المشهورين بالضبط لضبط العلم، ضبط العلم يعني ممن شهد لهم بذلك. وتحرص كما ذكرت على أنك لا تستعجل في أخذ العلم جملة، فالعلماء يقولون قديما: من رام العلم جملة ذهب عنه الجملة. وسؤالك يدل هذا يدل على أنك رجل عاقل أو إنسان عاقل، سواء كنت ذكرا أو أنثى عاقل، تريد فعلا أن تسير في درب صحيح يوصلك بإذن الله تعالى إلى العلم وتوفق إليه بإذن الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ عبيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. كنا نصلي صلاة العصر.
نعم.
الإمام في الركعة الرابعة وقف، المصلين نبهوا الكل، يعني نبهه ما رجع، قمنا معاه صلينا ذيك الركعة، أيضا قام وقف ثاني مرة نبهناه أيضا، بس ما رجع، فنحن تمينا قاعدين ما وقفنا معه. بعدين نزل وسلم سلام واحد وسجد سهو وبعدين سلم. نحن في لما سجد السهو أنا ما سجدت معه السهو، بعد ما سلم سجدت السهو.
يعني قام للسادسة.
أيوة هو
ورجع،
يعني صلى ستة، هو زاد على الأربعة 2. وايضا عمل حركه يعني او انا ما اعرف اذا هذه صحيحه ولا لا، سلم سلام واحد
وسجد للسهو.
نحن هني انا وبعض اللي مصلين ما سجدنا مع السهو. بعد ما سلم، بعد ما خلص السهو وسلم، نحن سلمنا وسجدنا السهو. الان هو صح او نحن صح او ما اعرف، لان حتى في الخامسه نحن وقفنا معه هو ما رجع، لكن في السادسه نحن ما وقفنا معه، الكل تقريبا كل المسجد ما وقف معه. وبعد الصلاه انت عارف طبعا صارت فوضى وكل قام يفتي وكذا، سحبنا نحن ما تكلمنا معه، لكن لما نعرف الان شو المطلوب منا نعيده او اللي عمله هو صح.
واضح واضح يا حبيب، ان شاء الله. جزاك الله خير يا حبيب، تسمع ان شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم فالشيخ يقول كنا نصلي العصر، الإمام في الركعة الرابعة أو بعد الرابعة يقول وقف إلى خامسة، فيقول نبهناه لم يرجع، فيقول قمنا معه إلى الخامسة، صلينا الخامسة، يقول أيضا فالشيخ يقول قام إلى سادسة، ويقول لم نقم معه، نبهناه ولم نقم معه. يقول فالشيخ أنه بعد أن سلم سلام واحد ثم سجد للسهو ثم سلم.
الحمد لله. طبعا ظاهر من صورة السؤال بأن الإمام اعتقد في التشهد الأخير بأنه في الركعة الثانية، ولذلك قام أتى بخامسة وسادسة. على العموم بالنسبة لسهو الإمام ونسيان الإمام شيء طبيعي، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى مرات عدة ونبهه الصحابة، وأيضا هو النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الطريقة الصحيحة لقضية جبر هذا النقص اللي حاصل في الصلاة أو الزيادة، ولا شك بأن نسيانه إنما كان لغرض التشريع، فالله جل وعلا أراد له ذلك حتى يشرع للأمة ويبين لهم كيفية التصرف الصحيح لمثل هذه الأمور. ثانيا بالنسبة للإمام إذا قام إلى الركعة الخامسة وسبح به المأمومون ولم يرجع اعتقادا منه على أنه في المسار الصحيح وأنه ما زالت هناك ركعة وغلب على ظنه، فإنه يحرم ولا يجوز لمن تيقن أو غلب على ظنه بأن هذه الخامسة أن يقوم معه، وإنما الواجب أن يجلس وينتظر الإمام حتى يعود فيسلم معه ولا ينفرد عنه، وإذا انفرد عنه فسلم. بعض أهل العلم يرى بأن هذا مشروع، لكن الأفضل أنه يبقى جالسا حتى يرجع الإمام ثم يتشهد ويسلم معه. طبعا اللي حصل الآن بأن الإمام أتى بركعتين يعني خامسة وسادسة، ولذلك ما فعله الإخوة الذين ذكرهم السائل من الجلوس فعلوا الشيء الصحيح، والذين تابعوه وهم يعلمون بأنه قد زاد في الصلاة فإنهم فعلوا فعلا خاطئا. وهل تبطل صلاتهم أم لا؟ الجواب نعم، صلاتهم باطلة، إلا أن يكونوا عوام جهال ما يفقهون مثل هذه المعاني الدقيقة، فنرجو الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتقبل صلاتهم، وإن كان الأحوط لهم أن يعيدوا هذه الصلاة صلاة واحدة ولله الحمد مقدور عليها. والواجب على الإمام أن يتعلم العلم الشرعي وأن يتعلم أحكام الصلاة، فكل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، فإذا كان هذا في حق العوام فالإمام أولى، ولذلك الإمام يجب أن تصله هذه الرسالة ليتعلم كيف يتصرف إذا أخطأ في الصلاة. وكونه يسلم تسليمة واحدة ثم يسجد، من أين أتى بهذا؟ من أين أتى بأنه بعد التسليمة الأولى يسجد وهو ممن يسلم تسليمتين؟ من أين أتى بهذا الفقه الجديد وهذا العمل؟ ولذلك عليه أن يتق الله وأن يتعلم العلم الشرعي وأن يتفقه وأن يقرأ في كتب أهل العلم. يعني أغلب أئمة المساجد من المتخرجين من الكليات الشرعية، يرجع إلى كتبه القديمة، يرجع إلى كتب أهل العلم، يرجع إلى فتاوى العلماء ولله الحمد وهي موجودة، ويتفقه في دينه ويتفقه في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإمام ضامن ودعا للأئمة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فهو يضمن من صلاة من خلفه، يضمن صلاتهم ويتحمل عنهم، كيف هو مثلا يجهل مثل هذه الأشياء؟ فالمقصود بأنه يتعلم ويتفقه. ولذلك أخي الفاضل خلاصة الجواب أن من جلس ولم يقم فقد أصاب إذا غلب على ظنه بأنه قد زاد في الصلاة أو تيقن. أما من لم يغلب على ظنه وهو ما يدري وسرح في الصلاة والتهى في صلاته ثم قام مع الإمام تابعه هكذا فهذا لا شيء عليه، هذا شيء. وأما الإمام فقد أخطأ حينما سجد بعد السجدة الأولى إذا كان ممن يسلم، عفوا، سجد بعد التسليم الأولى إذا كان ممن يسلم تسليمتين. أقول هذا الكلام لأنه يوجد في بعض المذاهب من يسلم تسليمة واحد، فإذا كان ممن يسلم تسليمتين واعتقد بأن سجود السهو يكون بعد التسليم الأولى فهذا خطأ يعني قبيح جدا، يعني لا يليق بطالب العلم أن يفعل مثل هذا الفعل. ولذلك علينا نتعلم وأن نتفقه، والله يتولى الجميع. إحنا
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ عبد الله.
عندي سؤال للشيخ. أنا بحب أقرأ وأتثقف وأقرأ كتب الغرب. هل هو في ناس عم بيقولون أنه حرام أقرأ كتب اللي هي بتحكي عن الآلهة وعن كيف كانوا زمان بيعبدوا الأشياء هاي، بس أنا بس بحب أقرأها للثقافة ولا أتعلم، عشان هي كتب بالنهاية. فهل هذا الشيء غلط؟ هل هو حرام؟ ما هو شو الصح وشو الغلط فيها؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله عبد الله تسمع إن شاء الله جابت الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن القراءة، قراءة بعض الكتب. يقول فضل الشيخ كتب الغرب التي تتحدث عن الآلهة وكيف كان أو كانت العبادة لهذه الآلهة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم فإن الله جل وعلا قد أنعم عليه بنعمة عظيمة وهي نعمة الإيمان، ولذلك يقول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك أعظم منه يمن الله عز وجل بها على عباده يوم أن يهديهم للإسلام والإيمان. قل جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هداكم للإيمان. والمقصود بأن الهداية للإيمان نعمة، وإذا عرف الإنسان هذا الأمر فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وشكر الله على نعمة الإيمان والإسلام يكون بثلاثة أركان. الركن الأول إقرار القلب وهو الاعتراف بأن هذه النعمة من الله، فلولا الله ما اهتدى، ولولا الله ما آمن، ولولا الله ما أسلم. هذه نعمة اعتراف القلب، ولذلك يقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني ما يتعلق بشكر اللسان، قل الحمد لله على نعمة الإسلام، شكر اللسان، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، ويكثر من هذا. الثالث استعمال هذه النعم في طاعة الله من كثرة النطق بالشهادتين وكذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت وأيضا بقية الأمور، لا سيما ما يتعلق بعلاقة العبد بربه من حيث الإيمانيات والإيمان بالأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه نعمة، لذلك هذا هو الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وأيضا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن الإنسان يسد الأبواب ويحسم الذرائع والطرق التي تفضي إلى ذهاب هذه النعمة أو إضعاف هذه النعمة. ومن جملة ذلك النظر في كتب الزندقة أو السحر أو النظر في كتب الإلحاد أو النظر في الكتب هذه التي لا تضيف للإنسان إلا الشكوك والعياذ بالله، تضيف إليه أو تعلق بقلبه بعض الأشياء. ولذلك أخي الفاضل إذا كانت هذه الكتب التي أنت تقرأها فيها من هذا الجنس من هذا النوع فهذا لا يجوز، لأن هذا يضعف الإيمان. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال ما هذه؟ قال ورقة من التوراة أهدانيها فلان، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فتاب عمر قال يا رسول الله ما كنت أطلع فقط. ولذلك أخي الفاضل أنا فاتني أني أسألك كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اجتهدت يا أخي الفاضل في حفظ القرآن وصرفت وقتك مثلا جله في قضية الحفظ، أم أنك تحفظ شيء يسير؟ حفظ القرآن، القرآن فيه كل شيء. ربنا جل وعلا ذكر عن الأمم السالفة والقرون الخالية أفرادا وجماعات، ذكر عن الصالحين وعن الطالحين، وذكر عن إبليس والشياطين، وذكر عن آدم وذريته، وذكر قصصا وأشياء عجيبة في كتاب الله. فلو استقبلت كتاب الله عز وجل ويعني أقبلت على حفظه وأيضا القراءة في تفسيره، بالمجزوم ستقف على عبادة هؤلاء القوم الذين في واقع الأمر انحرفوا عن منهج الله وعن الفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. لما تقرأ في كتب التفسير الموثوقة ستجد هناك إضافات علمية شرعية وإيمانية وعقدية وعملية، كل هذه تضيف لك الخير العميم بإذن الله. ولذلك أنا أتفق يا أخي الفاضل مع إخوانك الذين نصحوك بالابتعاد عن مثل هذه الكتب التي لا تضيف إليك، ربما تسلب منك شيء من الخير. وعليك بالقرآن، وعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع إن كنت من أهل الاختصاص مثلا وعندك مثلا قضية رد أو شيء ممكن، لكن أن تجعل هذا جل اهتمامك أنا لا أنصحك بهذا. أسأل الله لنا ولك الثبات.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو عد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله تحياتي لك الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا إسحاق عبد اللطيف.
حياك الله وعد.
صالح والمستمعين. والله بالنسبة للقراءة أنا شخصيا قرأت يمكن أكثر من 2000 كتاب من الكتب الغربية في مجالات متعددة، ومثل ما ذكر أخونا في كتب، بل أكثر من ذلك. لازم ننبه هنا أن في فترة من فترات أو حتى ما زالت هذه المجموعات الماسونية يعني ترسل كثير من الكتب وتسمم بعض الكتب بآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم لكثير من المسلمين والعرب وعلى مستوى العالم وبلغات كثيرة. وأنا شخصيا وصلني في الماضي، لكن أنا الحمد لله على درجة عالية من العلم والمعرفة والدراية والثقافة، فقرأت من باب المعرفة. هل علي أنا شخصيا شيء أم لا؟ السؤال الثاني والأخير، طال عمرك خلال الأسبوع الماضي يمكن هذا الواتساب وصل لما بقول للآلاف، يمكن للملايين الناس، شفنا أن احنا نعرف أن الإمام يوقف بالأمام وصفوف الخلفية تكون متوازية، لكن هالجماعة قاعدين يصلون على شكل دائرة والإمام في الوسط أو في الأمام، ولكن بشكل على شكل دائرة، والناس هذول يصلون في مسجد، ومسجد باين عليه قديم يعني من زمان يصلون فيه، والناس كبار في العمر. يعني ما بقول هذا فوتوشوب مسوين الناس يعني شيء أو يقللون كذا، وباين عليهم أن هذول خريجين من جامعات معروفة، أنا ما بذكر من هيئتهم من ملابسهم. فكيف هؤلاء يعني إذا كان هؤلاء الرجال على هالدرجة من الثقافة الإسلامية والقراءتهم وكذا وكذا، وحتى تحصل لاحظ أن الكتب الإسلامية والقرآن الكريم موجود يعني، فكيف هؤلاء يمارسون هذا الشيء؟ ماذا لو هذا انتشر في العالم الغربي أو اطلع على العالم الغربي؟ في أيضا غربيين يعرفون اللغة العربية واطلع عليه، ماذا يقولون؟ يقولون أنتم كم مسجد عندكم؟ كم نوع من صلاة تصلون؟ أولا هل هذه الصلاة، ليش هذه الدولة لم توقف؟ ثانيا ماذا على هؤلاء الذين نشروا الفيديو في أول الأمر، وليس أنا كمتلقي يعني؟ وما تعليق من فضيلة الشيخ دكتور عزيز يعني؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله أبو عيدة، جزاك الله خير. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية صراحة الحمد لله على نعمة الإسلام. وكفى يعني ما شاء الله، يعني الإنسان إن الله اصطفاه ويكون مسلم هاي بروحها نعمة كبيرة. سؤالي أستاذ الفاضل، في بين فترة وفترة يسهو الإمام، فنلاحظ في بعض من الناس يكون ردة فعلهم يعني عنيفة، يعني يا أنه يتكلم بكلام يقول هذا إمام ويخلص وينسى أنه بشر، فالدرجة أن في بعضهم يا يقوم ويصلي بروحه يا يسوون مجموعة غير ويصلون، يعني سبحان الله تحس أنه سووا مثل بلبلة في ال... سواء لجهلهم أو أنه ما أدري يعني مثل هذه الناس يعني كيف نقدر نوصلهم معلومة أن الإنسان الإمام إنسان ويشفو
صحيح.
وفي يعني أمور مثل هاي فهو تأثيره في ناس بسيطين في الدين عندهم ساكين ما عندهم العلم الشرعي أو هذا عندهم بساطة الأمور فأنت يوم يصير يشوفك مثلا هم في هاي المعنى سبحان الله أنه يوم يشوفون الإنسان عربي أو يعني في بعض الأماكن سبحان الله يعني هذه النعمة نحن المفروض يعني كعرب يحسون أن في بعض أنه تعرف لهم مكانة خاصة في الناحية الإسلامية
صحيح
نقل الصورة هذه يعني هذا اللي يحج في خاطري فأنت في الصلاة تحاول يعني بعد ما تحاول تهديهم يا جماعة ما يصير هالأمور فبس يعني هذا السؤال جزاكم الله
إن شاء الله جزاك الله خير أخ أحمد تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ نعم فضل الشيخ نجيب على السلب وعيد فضل الشيخ يسألان الله أنا قريب من سؤال الأخ عبد الله يقول قرأت أكثر من 2000 كتاب يعني في غربي في مجالات مختلفة يقول هل علي أثم يقول
الحمد لله أولا أخ الفاضل بالنسبة للقراءة التي تضيف إلى الإنسان إضافات مثلا دنيوية كعلم الطب والحساب والرياضيات والفلك والجغرافيا وأيضا ما يتعلق بالتقانات هذه وما يتعلق مثلا بالعلوم هذه القائمة على التدريب وقائمة على مثلا الـ يعني المجالات الإدارية والمجالات الأخرى التي فيها حقيقة يعني ترقي في مسائل الدنيا فهذه محمودة وأهل الإسلام يدعون إليها ولذلك كل ما يضيف لأهل الإسلام من نفع وفائدة يجوز أخذها من غير المسلمين ويجوز القراءة فيها طبعا أنا حديثي كان مع الأخ جوابي على سؤالي لأنه يتعلق بأمر عقدي فهو يقرأ في كتب الآلهة في الكتب التي تتحدث عن الآلهة وعن المشركين أنا هو السؤال الذي أعتقد جوابه متقرر ماذا تضيف إلى الإنسان المسلم هذه الكتب التي تتحدث عن الآلهة وأصناف الآلهة وكيفية عبادة الأقوام لهم لن تضيف شيء إن لم تكن قد تتسبب في سلب شيء من الإيمان وشيء من اليقين الذي عند الإنسان أما ما يتعلق بأمور الدنيا كمثلا دراسة اللغات الأجنبية أو مثلا الاطلاع على العلوم الطبية والعلوم الفلكية والجغرافيا والتاريخ والأمور الأخرى مثلا مسائل التدريب والتطوير والترقي في المجالات التجارية والإدارية هذا شيء محمود بل بعض العلماء يرى بأنه من فروض الكفايات ولذلك إذا كانت قراءتك أخي الفاضل لمثل هذا وفعلا بالمجزوم ستضيف لك شيء أنا إذا قرأت كتاب طبي أنا سأخرج بالمجزوم ولو بفائدة واحدة إن لم يكن هناك عشرات الفوائد كتاب مثلا في الفلك كتاب في البحار كتاب في الأشياء الأخرى بالمجزوم أنها ستضيف إلي شيء الكلام على قضية الإيمانيات والعقيدة هنا مسألة حساسة ودقيقة جدا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عملاق من عمالقة الصحابة عمر بن الخطاب الذي حشي إيمانا وحشي علما ويقينا وهو يمثل عمود وركن من أركان هذه الأمة ومع ذلك تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أو متهوكون فيه ابن الخطاب مقصود بأن الإيمان الذي منحه الإنسان جوهرة ثمينة درة غالية يجب على الإنسان أن لا يضيع هذه الدرة بمثل هذه القراءات المغلوطة والحمد لله نحن لسنا بحاجة نحن عندنا اليقين وللأسف أغلب الناس الآن الذين لديهم قراءات ما عنده الأساس الذي ممكن يكون سبب من أسباب حمايته من تسلل فكرة أو شبهة قد تنقدح في ذهنه أو قد تتربع على عرش قلبه ونفسه ثم بعد ذلك يحاول إخراجها وانتزاعها فلا يستطيع وتبقى مقلقة له مثل الفيروس الذي يدخل الجسم ولذلك الإنسان ما دام أنه لله الحمد من الله عليه بهذا الإيمان وبهذا اليقين يحمد الله عز وجل عليه الآن أكثرنا يعني كلنا نتهم أنفسنا مقصرون مع كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وتأملا وتفكرا الكل يشهد بهذا يعني سرقتنا هذه المشوشات والمشغلات وهذه التقانات وكذا صرفتنا عن كثير من الأمور. كتاب الله عز وجل فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. يقول علي رضي الله عنه: هو الفصل ليس بالهزل، ولذلك فيه كل شيء. يقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص، القاص من هو؟ الله عز وجل. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديث. كل شيء في القرآن موجود ولله الحمد، نحتاج فقط أن نرجع إليه. أيضا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة غراء جميلة بيضاء، سيرة فيها الخير كله. ولذلك كلما اقترب الإنسان من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلما اقترب من الخير وحصل أمور كثيرة جدا، فصاح في اللسان وعمق في البيان والتفتق في الأذهان، وحصل يعني جملة من الأمور التي لا يمكن أبدا أن يشعر بها إلا من كان قريبا منها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الشيخ: أن انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يقول بعض المسلمين يصلون على شكل دائرة في مسجد، فيقول فضل الشيخ هذه مثل هذه يعني المقاطع قد تحدث يعني شيء من يعني التشكيك أو اضطراب أو حتى إساءة أو فهم مغلوط عند غير المسلمين للإسلام.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لحصول الخلاف وحصول الانحراف، هذا شيء أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يوجد أصلان عظيمان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتصم بها. الأصل الأول أن يعلم كل مسلم ومسلمة بأن هذه الأمة ستختلف، هذه الأمة، الأمة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عنه من حديث معاوية وأبي هريرة وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق هذه الأمة، نسبها إليه، وفي لفظ أمتي، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا أصل. هذا الأصل لما يقول الإنسان حتى يطمئن، لأن بعض الناس قد يتزعزع إيمانه لما يرى مثلا انحراف في بعض المسلمين عقدي أو سلوكي أو عبادي مثلا. لا، هو موجود، رسول أخبرنا، وهذا ليس من الشرع المأمور به، لا، هذا من القدر المخبر عنه. فرسول أخبر عن شيء سيقع، وهذه سنة الله الكونية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الأصل الثاني الاستمساك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من فقههم ماذا قالوا؟ قالوا: من هي رسول الله؟ يعني الناجية، لأنه ما قالوا من هي الهالكة، لو عد لهم الهالكة لضاع الوقت والزمان ولم استفادوا. فهم أرادوا أن يركبوا سفينة النجاة، قالوا: من هي الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني العمل سهل جدا، الاستمساك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. والله تعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك إذا جئنا للصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ شرحت ووصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، لدرجة أن الصحابة حينما يرون صفة صلاة النبي يذكرون حركة أصبعه، ويذكرون محل نظر عينه وبصره، ويذكرون اضطراب لحيته، ويذكرون مكان يديه في الصلاة، ويذكرون اجتماع قدميه، ويذكرون أشياء عظيمة عظيمة. ولذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة إذا صلى، ما يصنع دوائر ولا مربعات ولا مثلثات، يستقبل القبلة ويصف أصحابه خلفه عليه الصلاة والسلام. كذلك كانت صلاة واضحة التي الآن يصليها الناس في الحرمين الشريفين وفي القدس وفي الأزهر وفي الجامعات وعندنا في مساجدنا وفي جميع جوامع أهل الإسلام. هذه الصلاة بشكل سهل ولا تحتاج إلى هذا التعقيد. وجود أخوي الفاضل بعض هذه المقاطع اللي ذكرتها وأنا ما أدري ما هي، وانتشارها شيء طبيعي أنها تشوه صورة المسلمين، لأن في انحراف للأسف حينما يصلي الناس صلاة الجماعة على شكل دائري. ما عرف أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة على شكل دائري، ولا الصحابة الكرام، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولم يقل به أحد أبدا من أهل الفتوى في عصرنا قبل عصرنا، ولن يقل به أحد إلى يوم القيامة. ما يمكن أن تكون صلاة على شكل دائرة والإمام في النصف كذا قال يتوسطهم، هذه ليست بالصلاة، هذا لعب، هذا لعب. وبالمجزوم ستشوه، إذا فعلا يعني رآها من لا يعرف حقيقة أهل الإسلام سيقول هذا لعب، ولذلك هؤلاء يتحملون أو يحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزيرون. وللأسف الشديد وجود هذه التقانات الآن وهذه الوسائل تسرع في نقل الأشياء، والواجب على أهل العلم أن ينكروا مثل هذا الأمر، واجب على أهل العلم الذين لهم صوت وأيضا الناس يسمعون إليهم أن يقولوا هذا غلط، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات، حتى لا ينسب إلى الدين ما ليس منه، لأن من أخطر وأضر الأمور على الإسلام وجد البدع، فإذا وجدت البدع تمزق الإسلام وتفرق وتشتت وأصبح ألعوب الإسلام بأيدي الناس. ولأجل هذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع صغيرها وكبيرها، فقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ أحمد يسأل فضل الشيخ، يقول في بعض الأحيان يقول عندما يسهو الإمام في الصلاة، يقول فضل الشيخ ردة البعض قد تكون عنيفة، يقول البعض من العوام قد يعني يحدث فوضى وبلبلة ويرفع صوته في المسجد، ويقول فضل الشيخ البعض قد يصلي بنفسه في هذه الحالة، يعيد الصلاة ويأخذ معه مجموعة من المصلين يصلون بدون الصلاة أنفسهم،
والسبب ما هو؟
سهو الإمام.
إذا سهى الإمام،
إذا سهى الإمام يقول فضل الشيخ البعض.
نعم الحمد لله. أولا يجب على الناس أن يحترموا أئمة المساجد، ولا يجوز لهم أن يفتاتوا عليهم، ولا يجوز لهم أن يشغبوا عليهم، فالإمام له منزلة ومكانة في الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار أئمة المساجد، حتى لما جاءه عثمان بن عاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمام قومك. والمقصود بأن الناس يجب عليهم أن يحترموا أئمة المساجد، هؤلاء الذين اجتهدوا في طلب العلم ودرسوا وحافظوا القرآن، وقضية وجود السهو والخطأ منهم هذا لا يسلم منه أحد. وأنا ذكرت قبل قليل في جوابي أن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع سهى ما يقارب 4 أو 5 مرات، سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام، وما زال الناس يسهون، سهى كثير من الخلفاء الراشدين والأئمة، وما زال الناس، حتى أئمة الحرم المكي والمدني يصدر منهم السهو، بشر. ولذلك إذا سهى الإمام مرة أو مرتين ما يعني انتهاء الدنيا وانتهاء الأمور، واجب على الناس أن يتقوا الله، الإمام بشر قد يعتريه ما يعتري بقيتنا من قضية مشاكل زوجية، مشاكل أسرية، مشاكل أولاد، مشاكل جيران، يعني عنده إشكالات في النفقة، إشكالات في الوظيفة، إشكالات في الراتب، يعني تذهب به الهموم يمينا ويسارا، بشر هذا يسهو. وأما قضية التعنيف عليه والتشغيب عليه، محاولة شق عصا الجماعة بمثل هذه الصورة وتفريقهم والذهاب بهم هنا وهنا، هذا حقيقة، هذا في الإسلام يعاقبون هؤلاء عليه، يعني لو عرضوا على المحكمة الشرعية. لا يجوز مثل هذا الأمر، يجب عليهم أن يؤلفوا القلوب على إمام المسجد، وأن يلتمسوا له العذر، وأن لا يشغبوا عليه بمثل هذه الصورة. الشريعة لما شرعت صلاة الجماعة كان مقصودها الأعظم الاجتماع وتأليف القلوب، لا تفرق القلوب. وإذا كان الإمام والله يوميا يسهو، أنا لا أعتقد أن هذا موجود، ما أعتقد، هذا ممكن يرفع إلى الجهة، حتى لو وجد خطأ لا يجوز لأفراد الناس وأحد الناس أن يتصرفوا من عندي أنفسهم، يتصرف الشخص، ليس لك الحق. هناك جهات رسمية، دائرة الشؤون الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية، الجهات الرسمية هذه هي التي تتولى قضية محاسبة الإمام. أما تقول الناس تعالوا نصلي لوحدنا ولا اطلعوا عن المسجد، هذا كلام باطل ومنكر ومخالف لمقصود الشرع. ولذلك يجب على الناس أن يتفقهوا وأن يتعلموا. إذا والله الإمام يسهو، وأنا أعتقد يعني وأجزم بأنه ما يمكن إمام يوميا يسهو، ما يوجد، ممكن ترفعون أمركم إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يتصرف الإنسان من عند نفسه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 رسالة نصية قصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ كيف أربي أبنائي في الإجازة الصيفية؟ يقول فضل الشيخ على العلم والدين.
الحمد لله، أولا تشكر على هذا السؤال وهذا الحرص، وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك وأن يبارك في جهودك وأن يصلح لك الذرية والنية. الأمر الثاني، ولله الحمد هناك مجموعة من البرامج والأنشطة الموجودة في الدولة، ولله الحمد أنا رأيت بعضها، يوجد الحمد لله يعني جهات ومؤسسات رسمية تقوم على دورات في تحفيظ القرآن ودورات في تحفيظ السنة، وجد دروس علمية ولله الحمد. ما عليك يا أخي الفاضل إلا أنك تخطو خطوات للبحث عنها، وطبعا حسب مكانك، أنا ما أدري يعني المكان، حسب مكانك ممكن تذهب إلى دائرة الشؤون الإسلامية عندكم وتستفصل وتستفسر عن الأماكن التي فيها دورات لتحفيظ القرآن وتحفيظ السنة وحفظ السنة، وكذلك دروس الفقه والعلم يرشدونك إليها بإذن الله.
أيضا الشيخ يقول لدي زوجة تصلي وتصوم وتخشى الله، يقول لكن عندما أنتقد ملابسها إذا كانت ضيقة مثلا، أو عندي يقول انتقادي للمكياج أو إذا كان في نظري يقول ملفت، أو انتقادي مثلا لعباءتها إذا كانت ضيقة وعدم تزينها لي بالليل، تطايق يقول مني وتزعل علي لأنها لا تحب الانتقاد والنصيحة، فأرجو منكم النصيحة.
الحمد لله أخي الفاضل، مثل هذه الأشياء راجعة للحكمة، الحكمة بينك وبينها، الحكمة شيء عظيم وطيب، والله تعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأحيانا الناس يختلفون من حيث قبول النقد وعدم قبول النقد أو يعني شيء من هذا القبيل، ولذلك أنت الآن أدرى بأهلك من أي شخص آخر، فأحيانا أخي الفاضل الصمت أحيانا رسالة معينة، أحيانا ليس بالضرورة أن يكون النقد بالمباشرة، ممكن أن تكون هناك إشارات، ممكن أن تكون هناك يعني قصة تذكرها مثلا وأنت تعني بها تعني بها زوجتك، ممكن أن تذكر شيء من هذا القبيل تحوم حول الحمى، بهذه الطريقة ممكن أنك توفق بإذن الله تعالى للجواب اللي يعني أنك تأخذها إلى فلكك ودارك وجهتك، ويعني يحصل هناك فهم منها لطبيعة أو للرغبة التي تحتاجها أنت منها.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا خرجت يقول في سفر، هل يقول أصلي الجمعة مثلا إذا مرت بمسجد في صلاة الجمعة، أو فضل الشيخ يقول لا أمر بمسجد في صلاة الجمعة وصلي ظهرا؟
الحمد لله، الأصل أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، ولا يعني يجب عليك ويلزم أنك تذهب إلى مسجد أو مثلا وأنت مار في الطريق، لأن الجمعة أصلا لا تجب على المسافر، لكن إن دخلت البلد وأنت مسافر ثم يعني حصلت مسجدا ورغبت أنك تصلي فيه، ما في بأس مثل هذه الحالة أنك تصلي في هذا المسجد والجمعة، على أن لا تجمع معها العصر، لأن من صلى الجمعة فلا يجمع مع العصر في أصح قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير
شيخ. يحفظك، تفضل أبو أحمد، حياك الله.
لو سمحت رأيت أسأل الشيخ بالنسبة للزكاة، أنا كانت عندي زكاة، أنا مقيم.
نعم.
ودائما في رمضان، العام الماضي تأخرت في رمضان شوي، حسبت شهر زيادة فوق هذا على أساس تكون آخر رمضان أو بعد رمضان. فالسنة هذه على أساس أنا أروح بعدين أوزع بعضها في هنا وبعضها أرسلها، وفي شيء يتأخر أنا أكون مسافر أخذ معي. السنة هذه نفس الشيء، نزلتها في الوقت المناسب اللي هو في آخر رمضان يعني بعد العيد تقريبا، أرسلتها قبل العيد جزء منها وجزء وزعتها هنا قبل العيد، الجزء الباقي بقي للآن عندي. أنا ما قدرت أسافر، أنا أسافر العادة على طول بعد العيد، ما تمكنت من السفر الحين وبسافر بتأخر عادة يمكن 20 يوم أو شهر. فهل هذا في شيء أحاول أن أرسلها عن طريق شخص آخر ولا ما في شيء إذا أخرتها؟ موجودة مفصولة لحالها يعني ما هي معها مالي ولا شيء
إن شاء الله.
هذا سؤال. سؤال آخر بالنسبة للمسبوق في صلاة الجنازة، إذا أتيت أنا طبعا أكمل من البداية، جيت في التكبيرة الثانية أو الثالثة، تعرف هنا أحيان ما تكمل أنت الصلاة كاملة، هم يشيلوا الجنازة ويطلعون، فهل أنا أبقى في الصف الأخير وأكمل ولا شو أسوي يعني؟ كيف أتصرف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله حياك الله. أيضا فضل الشيخ سؤال أبو أحمد نجيب عليه، يقول زكاة، عندي زكاة، ويقول فضل الشيخ أني أن يوزعها جزء منها هنا وجزء منها في أرسلها لبلدي وجزء منها أخذها معي، يقول عندما أسافر. يقول في هذا العام يقول خرجت جزء منها وجزء وزعت وبقي جزء، يقول فضل الشيخ كنت سأخذ معي حين أسافر. يقول تأخر السفر، قد سافر بعد شهر، يقول هل علي شيء؟
الحمد لله، لا شيء عليك، لا شيء عليك، بحدود الشهر تقريبا، ما دمت أنك ترى المصلحة في يعني توزيعها للفقراء في بلدك حيث الحاجة شديدة وملحة، لا حرج عليك في ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول المسبوق في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية والثالثة دخل في الصلاة، يقول فضل الشيخ كيف يقضي الصلاة، وإذا مثلا فضل الشيخ رفعت الجنازة من الأرض هل يبقى يكبر ويصلي؟
الحمد لله، نعم، من جاء مثلا في التكبيرة الرابعة فإنها الأولى له، يقرأ فيها الفاتحة، وإذا سلم الإمام يكمل الفاتحة ثم يسلم بعد ذلك ثم يقضي، يأتي بتكبيرة، وإن رفعت الجنازة يأتي بتكبيرة يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة يدعو للميت دعاء سريع، والتكبيرة الرابعة يسلم. هذه بالنسبة لمن فاتته شيء من تكبيرات الجنازة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عندي ذنب حاولت تركه مرارا، لكن يقول أرجع إليه، فيقول دعوت الله عز وجل مرارا بأن أتوب منه ولا أرجع، لكن يقول لا أدري، يقول أشعر باليأس والذنب من 20 سنة. يقول فالشيخ نصيحتكم.
الحمد لله، الواجب على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة واجبة على كل من وقع في ذنب، وأن يسارع إليها وأن لا ييأس، فكلما عاد إلى الذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على الإنسان أن يعرف ما هي الأسباب التي تجعله يعود إلى الذنب، ما يمكن أبدا إلا أن يوجد سبب يجعل الإنسان يعود إلى الذنب وإلى هذه الخطيئة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، انظر ما هو السبب، وأنت أدرى بهذا السبب من أي إنسان آخر، فلعلك أنت تتوب إلى الله من هذا الذنب، لكنك ما تعمل بالأسباب التي تحول بينك وبين الذنب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إذا كنت فعلا تريد التوبة فتوب إلى الله، وأيضا ابذل وسائل وجوب التوبة والبقاء على التوبة، وأيضا تقطع وتسد جميع الذرائع والطرق التي تقود إلى الرجوع إلى هذا الذنب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز دكتور عزيز بن فرحان العنزي، ونشكركم أيضا كذلك أنتم مستمعينا حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.